www.husainiah.org.
يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما كاد من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فضم الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التسلسل. أولا، فكرة وجود الوسيط بين السماء والأرض استيعابها سهل على الذهن جدا، لأن احنا لما نفرض أن الله عز وجل خلق الخلق، وإذا اعترضنا أن الخلق الذين خلقهم الله لابد لهم من نظام، هذا النظام يرتب شؤون حياتهم، لأن احنا يوم نقول أن الله عز وجل خلق الخلق وتركهم سدى، يعني أوكلهم إلى عقولهم، أو لا نقول أن الله ما أوكلهم إلى عقولهم، إنما شرع لهم شريعة ونهج لهم منهاج وأمرهم باتباع هذا المنهاج. يعني ما ممكن الرأي الأول نذهب إليه. ليش الرأي الأول ما ممكن نذهب إليه؟ لأن احنا نعرف أن عقول الناس مهما كانت جبارة لكنها محدودة ونسبية، وتتصور هذا الإنسان الجبار اللي تتصوره عنده عقل، تتصوره عنده إرادة وعنده علم وعنده خلفية ثقافية، هذا بلحظة واحدة ينقلب إلى حيوان. شوية غضبة، إذا أغضبت خلاص في الشيء يتأثر بأبسط المؤثرات في الإنسان، يعني يمكن أن يأثر على الطبقة اللي ينتمي إلها، يتأثر نوع ثقافته، نوع تربيته. ما يمكن هذا الله عز وجل يسلم زمام الخلق بيده يقول له تعال أنت شرع للخلق ونظم الخلق. لابد من أن يشرع الله عز وجل للعباد، لابد أن هو ينزل لهم قانون ينظم شؤون حياتكم وينظم شؤون حاجاتكم. وكثير من الدعاوى اللي صارت على ألسنة البعض بأنه إحنا ممكن أن نكتفي بالقانون، يعني شنو حاجتنا إلى الدين؟ يعني ليش القانون ما بكفاية؟ ممكن ينظمنا القانون؟ لا، ما ممكن ينظم القانون بشريع العبارة. ليش؟ لأنه أكو هواية فوارق بين القانون والدين. القانون كل ما يقدر يحكم الظاهر، يعني الآن القانون ما يقدر ينظمك إلا ظاهريا، أنت شخصيا ترتكب مخالفة، إذا خالفت القانون يقدر القانون يلزمك ما طولك متلبس بالمخالفة. معناه القانون إلى نوع إلى لون من الإرهاب الظاهري، أو بتعبير آخر إلى لون من الإجبار العلني. أما القانون يقدر ينام وياك بفراشة فيمنعك من ممارسة الرذيلة؟ طبعا لا. القانون يقدر يدخل وياك إلى بيتك فينظم لك شؤونك البيتية؟ طبعا لا. يعني ليش ما في إلزام داخل البيت؟ ما في إلزام، القانون يلزمني عن طريق تعاليم، التعاليم انا متصورها شيء كمالي مو اكثر، لكن الدين لا، الدين ينام وياي بالمرجع، الدين يدخل وياي بكل مكان، الدين ينظم لي شؤون حياتي الصغير منها والكبير. الدين دي قوة الزام. شلون يعني قوة الزام؟ يعني انا اصبح من الصبح جسدي يريد الطعام، جسدي يريد حاجاته، بس اجبره للجسد، اقول له لا، امتثالا لامر الله ما اكل ولا اشرب، انا صائم. احيانا تشتد بي غريزة الغضب، فاذا واحد اعتدى علي وشتمني يقول للنبي اذا شتمك احد في شهر رمضان فقل اني صائم. يعني شنو؟ يعني ان الصوم مو بس يستهدف ان ينظم عندك حاجاتك الجسدية، لا، يستهدف ان ينظم عندك حاجاتك النفسية ايضا. غريزة الغضب لا تشتبد بيك، خليك تقابل شتمة بالمثل، لا، مفروض انت صائم، والصوم لازم يخلق من عندك كيان مهذب ما يرد الشتيمة بالمثل. اذا الدين اول فرق بينه وبين القانون ان القانون الى الظاهر الدين يحكم السر والظاهر، بعدين القانون الى حياة الى امتداد ما يتجاوز حياة الفرد. القانون في وقع الامر يعني ما يصير ابعد من ذهنية مشرعه، اللي شرع القانون عنده ذهنية معينة، حتما القانون ما يصير ابعد من ذهنية مشرعه. ذهنية مشرعة اشكبرها، يعني مشرع القانون ذهنية اشكبرها، مشرع القانون ذهنية محدودة جدا، انسان، والانسان يلا يقدر يشوف الزمان اللي عايش به، يشوف الفترة اللي عايش بيها، ما يعرف الصالح اكثر من الفترة اللي هو عايش بيها. لكن الدين لا، الدين مشرعه الله عز وجل، والله محيط بالكون، والله الكون بين يديه ذرة تائهة فيها الكيان العظيم. اذا في واقع الامر الرؤية للدين رؤية بعيدة جدا، بعيدة رؤية الدين، بينما رؤية القانون رؤية محدودة. ولهذا تلقى التعديلات دائما، باكر صار تعديل على المادة الفلانية، باكر صار غير القانون تتمة. ليش؟ لأنه ناقص، والناقص ما بكمال فيحتاج دائما يعدل. بينما الدين لا، الدين مو هكذا، دين بي نوعين، بي نوع حقائق ثابتة غير قابلة للتعديل، وبي حقائق أمور متطورة. الأمور المتطورة بعض الموضوعات إذا تطورت تتبعها الأحكام، ما ندخل بتفاصيل، بس فرق أن نظرة القانون محدودة ونظرة الدين بعيدة. زين، ثلاثة، أن القانون الواقع اللي يشرعه الناس، يا قانون هذا الذي يشرعه الناس، مفروض انا افريقي اعيش بافريقيا، طبعا مصالح المنطقة، مصالح البيئة اللي اعيش بها، نمط تفكيري، نمط الحياة، عاداتي الاجتماعية، كلها تتحكم بقانوني. تمشي شوية خطوتين، يعني انت تلقى قانون يخالف ذاك القانون الثاني. انت كل ما تجي من شعب الى شعب تلقى هذا الشعب اكو عنده عادات، عنده تقاليد تختلف عن ذاك الشعب، عنده انماط من الحياة تختلف عن هذا تماما. اذا القانون منا اللي هو منتجع، القانون منتجع من الشعب. لما يكون القانون منتجع من الشعب معناه كل شعب الى قانون، يا قانون نقدر نلزم به الناس قانون هذا الشعب. انت لما تجي لهالشعب تقول له يا اخي هالمادة اللي عندك ترى غلط، يقول لك لا هي مو غلط، بالعكس انا اراها هي عين الصواب، وتروح لذاك ذاك يقول لا هذا غلط، اثنينهم يتناقضون حول قضية واحدة، انت تاخذ باي رأي؟ يعني ما قد تراه عندك حسن عند الاخرين يجوز غير حسن، بعض التقاليد اللي عندك. يعني انت الان كانسان شرقي تعيش هنا بالمنطقة عندك مواضعات عرفية، لما تروح الى اوروبا مواضعاتك ما تمشي اطلاقا. يعني انت اللي تتصور ان اكرام الضيف انك تستحلف للسفرة منا لهناك، قد يكون عقلية الرجل الغربي يتصور ان هذا لون من الوان الشكل، ان اكرام الضيف يتمثل بشكل اخر. ما تقدر تتحكم بتقاليدك وانماط حياتك. انت نوع معاملتك مع عيالك في داخل البيت تختلف عن نوع معاملة فلان اللي يعيش باستراليا. اذا الواقع اكو فروق. اي قانون نقدر نلزم به الانسان؟ الدين لا، الدين ماخذ قضايا، القضايا اللي ماخذها مشتقها من الفطرة الانسانية، بحيث تلبي فطرة الإنسان في كل مكان، يعيش بالشرق أو بالغرب أو بالشمال أو بالجنوب، ما يمكن يفترق أحدهم عن الآخر. القواعد اللي وضعها الدين قواعد تلائم الإنسان كإنسان بغض النظر عن الفروق البيئية والفروق الاجتماعية والثقافية. أنا ما أريد أشرح في هذا الموضوع، إنما أريد أبين بعد هالمقدمة أن إحنا سهل علينا أن نتصور أن الله عز وجل لما خلق الخلق ما يصير يتركهم سدى، لازم ينزل لهم رسالة. الرسالة من اللي يقوم بها؟ طبعا يقوم بها رسول وسيط بين السماء والأرض. هذا الوسيط لازم إلى جانبين. شنو الجانبين؟ الجانب الأول يكون عنده صلاحية يلتقي بالسماء وأوامر السماء، والجانب الثاني يكون عنده صلاحية ينزل إلى مستوى البشر. كيف؟ يعني هذا المفروض بأن يكون يتلقى الوحي من السماء، منين؟ من الله عز وجل. والمفروض بأن يلتقي بالمجتمع. فأنت لما تجي الآن إلى دراسة حال النبي، لما تجي إلى دراسة سلوك النبي صلى الله عليه وآله، تلقى النبي من جانب هو روح خالصة، يعني روح ما بها أي لون من ألوان الغريزة، يعني تلقاها روح متصلة بالسماء، روح كلها روح ومعنى. من ناحية ثانية لا، قد تنزل إلى المستوى الآخر، تلقى النبي إنسان من الناس الاعتياديين، يأكل ويتزوج ويتعامل ويا الناس معاملاتهم اليومية، وهذا هو اللي خلق المشكلة. شلون هو اللي خلق المشكلة؟ يكتب شوي للتاريخ. وإحنا لما نقرأ سير الأنبياء نسمع القرآن الكريم. القرآن الكريم لما ينقل عن سير الأنبياء، شيء ينقل لنا عنهم؟ يقول وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. يستغربون، نبي شو النبي يأكل الطعام يمشي في الأسواق؟ لا، ماشي. النبي لازم يكون من نمط يختلف عن نمط الناس. النبي يجب أن يكون من نمط روحي، من نمط خالص، ما عنده غرائز، ما يتزوج مثل ما احنا نتزوج، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إذا أنت نبي، ما معنى تتزوج النساء كما نحن نتزوج النساء؟ طبيعي. إذا القرآن الكريم يجي أفهمهم، قالوا بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أنا بشر بس يوحى إلي، أنا إلي حاجات البشر وعندي قابليات أسمو بها إلى الله عز وجل. ولذلك أنت تلقى الرسول الكريم في سيرته الجانبين واضحة. تلقى مثلا جانب من جوانب سيرته يتحول إلى كتلة من الخلق العالي العجيب اللي ما يمكن تجد له نظير، والجانب الآخر من سيرته تلقى لا يتعامل مع الناس تعامل الإنسان العادي بالبيع بالشراء. مثلا يقول لواحد في اليوم وزع النبي صلى الله عليه وآله العطاء، لما فرغ من توزيع العطاء سأل واحد أعرابي كان قد أعطاه عطاء، قال له هل عدل؟ أنا عندما وزعت العطاء عدل؟ قال له لا والله ولا أحسنت يا محمد، مو بس ما عدل، تبسم النبي صلى الله عليه وآله، قال وعطوه زيده تضعه، قال له هل عدل؟ قال له أهون من الثاني من المرة الأولى. بالثالثة قال وعطوه، قال له أما الآن فنعم، تبسم وعامل بها اللون من المعاملة اللي قد نعتبرها مثالية، أن هذا ليش الشكل وهو يروح قال يرضى ما يرضى بكيفه، لا، الرسول عامل بها اللون بمستوى من الخلق يناسب رسالة السماء. اللحظة من ناحية ثانية يجي يشتري له فرج يعامله للأعراب يشدد عليه بالمعاملة يشيل له يطيه 80 درهم 80 دينار. إذاك بعد مدة يجي ينكر على النبي يقول له أنت اشتريت مني الفرج وأنا ما أعطيتني الفلوس. قال النبي بلى أنا دفعت لك. قال لا هات لك شهود يشهدون بذلك. يضطر النبي هنا تصبح قضية تشريعية، منكر ويمين ودعوة ومدعي أن ينزل إلى مستواه. ممكن ان قد واحد يقول ليش اخذ النبي الشكل يسوي قاعد هذا؟ لان نجم النبي حبسه بالشمس 3 ساعات والنبي يقول انا منطيك، يقول لا ادعوك، النبي يقول انا ما اعترف لك. التفت النبي الى اصحابه قال لهم هل فيكم احد يشهد لي انني دفعت له؟ ما حد قدم شهد له. بالاثناء اجى خزيمه شاف النبي موقفين بالشمس، قال له يا رسول الله انا اشهد لك بذلك. قال له انت تشهد شلون؟ باي معنى؟ انت حاضر؟ قال لا. قال له اذا شلون؟ قال له انا اعلم انك صادق من حيث اعلم انك رسول الله. انت بتنتجي لنا تقول انت خمس اموالكم نمطيه، تقول انت زكاة نعطي، تقول روح الى مكة، تقول ميراثكم وزعوا بها الشكل. طيب لو لم تكن انت صادق احنا شو نصدقك؟ الان نصدق القضايا المهمة، الان كذبك على 80 دينار هاي مسألة ما تتجزأ، يو انت صادق على طول يو لا، اذا اكو كلام في صدقك كذلك ما نقول بنوتك. قال لقد اجزت شهادتك، لان هذا لون من الوعي، قد اجزت شهادتك وجعلتها بشهادتين. فلقب خزيمة بالشهادتين. موضع الشاهد، قد واحد يقول ليش النبي اخر اتبع اللون من السلوك؟ قاعد وبنفس الوقت كان ممكن النبي يطرد هذا يعني، او ما يوقف فيها بالشمس للساحات، او يشيل ثمانية، لكن لا، مسألة لازم تأخذ بعدها طبيعي، سلوك طبيعي، عينا داعي ومدعي الحقوق حتى تثبت امام قضاء وامام شهادة. الاكل اذا النبي الى صفتين، صفة خليه صالح لان يتصل بالسماء، وصفة خليه صالح لان يتصل بالبشر، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما بلغ النبي، بلغ يوم ان جماعة من اصحابه قعدوا ما بيناتكم الذاكرة والآخرة والذاكرة والموت، قالوا عجيب هاي الدنيا ما تسوى شيء، احنا على اليمن هالشكل الان ملجمين ارواحنا بشيء من النعيم وجاي ناكل ونشرب، لا الدنيا ما تلقي شيء. اذا واحد قال انا اترهب اصير راهب البس المشوع اترك النساء، واحد قال لا انا الطعام الطيب ما اكله، واحد قال انا والله البس لي ثوب عادي جدا. عائشة ام المؤمنين قاعدة، طبت عليها امرأة عثمان ابن مضعون، امرأة عثمان ابن مضعون امرأة جميلة، لما دخلت على عائشة سألتها عائشة قالت لها مالي اراك عاطل، انت عادة تلبسين حلي وتستعملين يعني لون من الزينة. قالت لها علما استعمل الزينة وزوجي قد قرر ان لا يتصل بي. لماذا؟ اخبرت قبل الخبر، قلت دول اجتمعوا وحلفوا ان لا يقربوا النساء ولا يأكلوا الطعام الطيب ولا يلبسوا اللباس الجيد. صعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر بعد ان اخبرته عائشة، قلت ترى اكلت شيء واكو جماعة اعتزلوا نساءهم وبناءهم ما يأكلون طعام ولا يلبسون لباس جيد. صعد النبي على المنبر قال لهم اسمعوا، انا اكل الطعام والبس اللباس واتزوج النساء واصوم وافطر، ليس من ملة الرهبانية، انا اللي على ديني لا يترك هذه، الله عز وجل ما خلق الطيبات وحرمها، إن من الله خلق الطيبات. ثم قرأ قوله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذا تقدر تعتبره موقف من المواقف اللي تلتقي مع مستوى البشر المبعوث إليه. تيجي إلى موقف آخر، يوقف النبي نصف الليل إلى أن ينتفخ ساقه ويصير الورم بقدمه، يهبط عليه القرآن، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يقول أفلا أكون عبدا شكورا، أنا يجب أن أكون بمستوى شكري لخالقي. اما الهالطرفين تخليه يصلح لها الجانب يتصل ولها الجانب ينزل الى مستوى حتى يرشده ويهديه. زين القرآن يقول هو الذي ارسل رسوله بالهدى. الهدى شنو المقصود به؟ اغلب المفسرين على ان المقصود بالهدى كلمة لا اله الا الله، كلمة التوحيد هي الهدى. ليش صارت كلمة التوحيد هي الهدى؟ لأن أنا أأكد لك الإنسان إذا ما يستشعر التوحيد يستشعر التمزق. شلون يعني؟ يعني الإنسان إذا بدأ يشعر أن هناك آلهة متعددة حتما هذا الشعور بالآلهة المتعددة راح يخلق عنده، يخلق عنده ازدواجية، المن يأمر والمن ينهى، من اللي ينهى من اللي يأمر المن يطيع. إذا صارت عند ازدواجية تخربط سلوكه تماما، توزع لأن تعدد المعبود يؤدي الى ارتباك السلوك ارتباك كامل. ولأجل ذلك خلق الله عز وجل عقلا سلطه على الغرائز. يعني ذول اللي يدعون يقولون ان الغرائز احيانا اقوى من الانسان، يجيك بعض الكتاب اللي يصور لك ان الانسان انسان ضعيف، شنو ذنب هذا مسكين، شو يقدر يسوي، هذا الله اعطاه غريزه اقوى من عنده. التسامح الاحتجاجات لو لا موجوده حتى في الادب، مو هذا حتى في الادب كثير من عندهم ان انت خلقتنا وسلحتنا بغرائز وبعد ذلك تقول لنا تعالوا صيروا خشواجن. عجيب، يعني كان الله عز وجل عندما خلق الانسان وطى غرائز خلى الغرائز اقوى من العقل؟ لا، مو الشكل ثنائيه، هذه ما هي، ما موجوده الثنائيه، اكو عقل، الغرائز كلها تندك بجانب العقل، تمام. الغرائز عندها وظائف في الحياه، غريزه الجنسيه عندها وظيفه تحصل النوع، غريزه الطعام عندها وظيفة تخلي الإنسان يعيش، غريزة الخوف عندها وظيفة تحافظ على النفس، لكن من الغرائز كلهم ناقصا أمام العقل. العاقل الله عز وجل أعطى العقل قابلية شلطه على الغرائز. لذلك كلمة التوحيد هي الهدى، ما تخلي الإنسان يرتبك في دنيا السلوك كما يرتبك السائر في دنيا الظلام. الهدى كلمة التوحيد، إذا عرف أن الله واحد وأن الله عز وجل هو الذي يأمر وهو الذي ينهى، وكل أمر ونهي دون أمر الله لا قيمة له. ويعجبني في هذا المورد بعض القضايا التاريخية، أذكر لك يوم من الأيام توفى واحد من المسلمين مدين إلى بعض الناس، مات. لما مات كتب المنصور إلى القاضي، قاضي البلد كتب له إذا جاءك كتابي فخذ لأمير المؤمنين ديونه، استوفي ديونه ووزع الباقي بين الغرماء. هذا عنده هواية جماعة يطلبوه. قال له أنت بالدرجة الأولى ما قعدنا اليوم مصطلحنا ديون الدولة تعتبر ديون ممتازة. قال له استوفي أنت دين الخليفة والديون الأخرى اللي يفضل من التركة وزعها على باقي الديون. لما إجت لي الرسالة وضع الرسالة تحت الوسادة ما طبقها. الرسول مال المنصور واجب، قال له ما هذا، ليش انت ما تطبق امر الخليفة؟ قال له ليش عد اطبق امر؟ قال له جاءك كتاب من؟ قال جاءني كتاب من الله قبل كتاب الخليفة. الله عز وجل امرني ان اوزع الاموال بالعدل. الخليفة غريم من الغرماء، واحد من عندهم ما الى اي ميزة، شنو ميزته؟ على استناد انا اعطي ميزه. لما جاءني امر الله كل امر دون امر الله يندك. فعلا روح لي اعتبره، فعلا اجا ضرب باسهم للغرماء وجعل المنصور واحد من الغرماء مش اكثر. زين، هشام ابن عبد الملك ايامه، مع ان هشام كان معروف بالصلابه، طلعوا الناس للاستسقاء، كانت الدنيا ممحله، مطر ما اكون، الناس طالعين يستسقون. فلما طلعوا المسلمين للاستسقاء التقليد الشائع شنو كان آنذاك؟ التقليد الشائع آنذاك أن يدعو للخليفة بالأول، ومن بعد الدعاء للخليفة يبدؤون يستمطرون. هذا طلع ما دعا لا لخليفة ولا لأحد إطلاقا، سال إيده بالدعاء إلى الله بنزول المطر. قالوا لم لا تدعو للخليفة في هذا المورد؟ قال هذا مكان لا يثنى فيه الا على الله. خليفة الى مكان اخر يدل، مو هنا مكانه. تصور هالنوع الواقع يبعث الثقة في نفسك ان الانسانية مو عقيمة، الانسانية مو كلها رخيصة تباع وتشرى، لا، الانسانية بيها ضمائر تقف، وبيها انسان يقول كلمة لا في وقتها، وبيها انسان يقول الحق عند الحاجة الى الحق. اعود الى صلب الموضوع. القرآن يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى كلمة لا إله إلا الله، لأن تهدي الإنسان في دنيا السلوك، توحد سلوكه، لأن إذا تعدد المعبود تعددت المشاكل. ولذلك هالمشكلة ترى قائمة منعكسة على الصعيد الاجتماعي، إذا تعددت الزعامة شو يتعدد؟ يتعدد البلاء. الزعامة متى ما تتعدد تتعدد المشاكل. ومن هنا تلاحظ ان الاسلام دين الوحدة، يدعو الى الوحدة، لان تعدد الزعامات مؤد الى تعدد مراتب النفوذ، وبالتالي الى خلق المشاكل والمشاكل. وشوف ماذا الواحد اضرب لك، ماذا الواحد اضرب لك، افرض هارون الرشيد واحدة من اغلاطه لما اجى الى قضية ولاية العهد، ايش خلى اولياء عهد ايش كم واحد؟ 3، خلى المأمون والامين والقاسم، وجابهم الى الكعبة وشوال وثيقة وحلفكم لحد يبغي على الثاني، اول واحد انت الامين ومن بعد المأمون ومن بعد القاسم، ما في الرجال هو غمض عينه، بدأت المشاكل بدأت، وطلع المأمون وطلع الامين، الامين اولا نقض، الامين نقضها للبيعة، لبيعة المأمون، يعني بتعبير اخر نقض ولاية عهده، وجاب ابن موسى سمان ناطق بالحق وجعله ولي عهد، ذاك طبعا اتحرك لقتاله، وكانت النتيجة نتيجة تعدد الزعامة ذيك المجزرة اللي حدثت في بغداد، الدماء ملأت لك شوارع بغداد، وبنفس الوقت انقتل الامين ذيك القتلة، وانتهى الامر الى ذيك البهذلة العجيبة، قد بهذلة كانت غريبة، انتهى الامر بجديدة من بعد ذيك المكانة، تيجي تشوف ابنها يشحن، نعم حطوه بالشارع وشحنوه التراث هذا المحبب. الغرض هذا يعني ففي الواقع سبب مشكلة الواقع، مشكلة غريبة سببها تعدد الزعامة. بعدين اتأمل المتوكل غير مثلا يأخذ عبرة أو عبرة، الخلفاء اللي اجوا من بعضهم يأخذون عبرة أو عبرة أن ولي العهد مثلا يكون واحد، لكن خلق مشكلة في أيام المتوكل حتت المشكلة. نفس الشيء في ايام المتوكل هم 3 اولاد نصبهم اولياء عهد، وانبروا ذول المرتزقة من الشعراء، ذول اللي شايلين على ايدهم دائما نتاجهم المرتزقة، واقبل وقف واحد الى المتوكل قال له 3 املاك، فاما محمد فنور هدى يهدي به الله من يهدي، واما ابو عبد الاله فانه شبيهك بالتقوى ويجدي كما تجدي، وذو الفضل إبراهيم للناس عصمة تقي وفي بالوعيد وبالوعد، فأولهم نور وثانيهم هدى وثالثهم رشد وكلهم مهدي، وهكذا نتيجة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. دين الحق شنو؟ هذا العبارة بها منطوق وبها مفهوم. دين الحق قطعا الإسلام، إيقاب لا يظهر أكو دين الباطل. يعني قد واحد يسأل سؤال يقول يتصور أكو دين يجي من السماء يصير باطل؟ لا ممكن. ترى الدين المقصود به هنا المعنى اللغوي، يعني ما يدين به الإنسان، مو الدين اللي ينزل بوحي من السماء. الدين اللي يجي بوحي من السماء ممكن يكون باطل، مستحيل. لكن الدين الأرضي، الدين الأرضي شلون؟ أنت يعني الآن لما تروح لك إلى بلد من البلدان أو إلى منطقة قد يكون ما بها دين سماوي، لكن مو معناه ما بها عبادة، ما بها نوع من ألوان العقيدة، مستحيل. ما يمكن بلد يعيش بدون عقيدة، عقيدة حتما. بس أكو واحد يأخذ عقيدته من السماء، واحد يأخذ عقيدته منين؟ من الأرض. وإلا الدين لابد منه. تلقى الناس تتوزع بأديانها، واحد يتصور أن الله بالسحاب يعبد السحاب، واحد يتصور أن الله بالشمس يعبد الشمس، واحد يتصور أن الله بالنار يعبد النار، واحد يصورها بالماء يعبد الماء. المسألة بدون دين ما ممكن، أي وحدة. ثانيا قد يقول قائل لا، أن المقصود من قوله تعالى بالهدى ودين الحق أن دين الحق يعني الدين الذي لم يصل إليه اللعب أو التدسس، يعني ما بي رجال إكليروس لعبوا به، يعني الإسلام ما بي رجال إكليروس غيروا أو بدلوا أو إجوا إلى المواد إلى بنود الدين اللي هو القرآن ولعبوا به. لا، من يقول ما دي رجال إكليروس؟ لا دي رجال إكليروس، نبالي كويزين تمام، احنا عندنا القرآن، النصوص القرآنية محفوظة ما حد لعب بيها، لكن اللعب وين صار؟ صار اللعب بالمضمون، النتيجة واحدة في هاي الحساب، اللعب صار بالمضمون. يجيك واحد يأخذ الآية يفسرها للآية حسب ذوقه، يجيك يأخذ الآية يفسر الآية حسب ما يحمل من عصبية أو من فكر او من قصور بالرأي. ولذلك لعب لك هذا التفسير الخاطئ دور في تاريخ المسلمين، خلق لألف مشكلة ومشكلة. فضل الان يعني شفني انا اقول ان على الصعيد الاسلامي منين جاي جاي اكو عندنا تفسير مال العماد، اكو نوع من انواع التفسير، تفسير مال العماد مو تفسير موضوعي، هذا هو اللي خلق لنا المشاكل. ولا يأتي هذا القرآن الكريم بين يديك، وعطاء القرآن الكريم عطاء واضح، وانت انسان تحمل نفس اللغة اللي يحملها القرآن الكريم، انت ليش تجي تفسر القرآن تفسير غريب عن وتفسر الأحاديث تفسير غريب عن الذوق؟ ما حد يسوي هذه المشاكل. هي المشكلة اجتنا من التفاسير ترى. يعني الآن قد تلقى اكو طقوس كثيرة يختلفون بها المسلمين. ليش؟ منين جاية؟ جاية من فهمهم للآية. مرة أنا ما أقدر أقاتل واحد يقول لي فهمي للآية هو هذا الواقع، هذا ما أقدر أناقشه. لما يقول لي فهمي للآية هذا أنا ما عليه ما بي بأش. ويخلق أوضح لك اسمني معلقة بالهواء وشوف عيني. لما واحد يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم ثم أتم الصيام إلى الليل، يقول لي أنا فاهم من الليل لما يصير ظلمة أتم الصيام إلى الليل، أنا فاهم أن الليل شوي اختط الظلام. واحد يقول لي لا انا افتهم من الليل لما تخلص ساعات النهار تبدا ساعات الليل، عندنا 24 ساعه قسم منها ليل قسم منها نهار، اذا غابت الشمس صار الليل ويا ما تغيب الشمس اكثر. هذا هيك واحد انا ما اناقشه. ليش ما اناقشه؟ لان القران الكريم فاهم منه، يقول لك انا افتهمت ان الليل بعد انتهاء ساعات النهار، ابدا ما عليه غبار هذا. لكن لما يقول لي القرآن يقول للنبي إنك لا تهدي من أحببت، يشوف النبي تعبان ويتألم أن ذول المشركين بقد ما تعب عليهم بعدهم معصين، ماذا يصير من أوادم؟ يقول للقرآن الكريم إنك لا تهدي من أحببت، أنت أبرم حريص على هدايتهم لكن مو بيدك هدايتهم، أنت أدي واجبك والباقي على الله. يجيني مفسر يقول لي تدري هذا أي من يريد؟ هذا يريد أبو طالب. تسلم؟ لا هذا أقول له لا أبرم. ليش؟ لان انت جاي تفسر لي بمخك، ما جاي تفسر لي بالقران. تشيلون هذا من التفسير اللي خلق مشاكل، هذا اللي خلق. اكو انماط من التفسير يتلقاها العالم تلقي طبيعي في فهمه للنص ما اقدر اناقشه، مثل الفقيه القانوني. الفقيه القانوني يفهم النص بشكل، يجي فقيه قانوني اخر يخالفه، ابي بس في موضوعي. لكن لما اجي واخذ القران وافسر القران حسب ذوقي او افسر القرآن حسب رأيي، لا، هذا انا اخلق لي مشكلة في واقع الامر بعيدة تماما عن مراد القرآن. خلينا نرجع اذا ليظهر دينه، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، ان هناك دين حق وهناك دين باطل. اللي يصير به العيب دين باطل مثل ايش؟ مثلا انا اجي الان ألاحظ أن القرآن الكريم يحرم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، يقول لي المحارم محرمة، ما ممكن أنت تتزوج واحدة من محارمك. أجي أخذ لي كتاب ديني آخر يقول لي أن لوط لما صارت قضية الغرق من نوح والناس غرقوا وخلص كل شيء، لوط إجا ويا بناته وطب إلى غار من الغيران، وبنفس الوقت بنت الكبيرة سألت بنت الصغيرة أن الدنيا خالية وما بها أحد وراح ينقطع النسل، شنو الطريقة؟ قالت له الطريقة نسقي أبانا خمر وسقوا أبوهم خمر وشرب الخمر وزنى ببنته والناس طلعوا من هالزنا. طبعا أنا هيك شيء هذا ما مستعد أقبله، ولا أقدر أسمي هذا كتاب سماوي، ولا ممكن أن يكون هذا نبي. ولما ألقى روايات من هالنوع عن النبي، زين اكو روايات ما احب اتعرض لها، روايات ما شلونها ما اشتهي، بس انا انما انبه لها، انبه حتى بعض الطلاب اللي يقرون سيرة او بعض ابنائنا اللي يقرون سيرة النبي، يعني مو يشوفون كل شيء بالسيرة موجود هو صدوق، مو يحسنون الظن بكل رواية، ترى اكو روايات من وراها اهداف. اما ان اجي احسن الظن بكل رواية ولو كان على حساب كرامة النبي، لا، ما مستعد في روايات انا اقبلها. تجيني رواية تقول لي أن النبي ظل 3 أشهر يتصور نفسه يجي لأهله وما يجي لأهله، عجيب يعني راهي بالعقل كان. أنا ما مستعد أقبل في رواية من النبي. خلاصة دين الحق إذن هو الدين اللي لا لعب فيه، الله عز وجل أنزله ناصع وأمرنا أن نأخذه بالأفهام الصحيحة وأن ما ندخل عواطفنا في الدين ليظهر دينه على الدين كله. والله الموضوع تصل بس شوية شاعر انا شوية الدنيا حارة ويقول لان يعني عندي بي هذا المقطع الاخير بحث مهم. ليظهره على الدين كله. شنو معنى ليظهره على الدين كله؟ يعني يمتى؟ يعني الآن احنا نتساءل منذ إجى الإسلام إلى الآن إيش قد صار إلى الإسلام؟ مو 14 قرن؟ طيب هل 14 قرن هل ظهر دين النبي على الأديان كلها؟ طبعا لا. الآن المسيحية منتشرة أكثر، وقد تلقى البوذية أكثر من المسيحية، قد تلقى وثنيين الآن مالئين الدنيا. شنو معنى يظهره على الدين كله؟ بأي معنى؟ يعني الأديان اللي موجودة سواء الأرضية الوضعية أو السماوية الآن منتشرة وكبيرة وأصحابها أكثر ثروة وأكثر تنظيم زين وأكثر سلطة بالحياة، والباقي على الله. هناك يصير عندهم ما أدري يعني، بس هنا هكذا زين. إحنا هنا شلون نقدر نصور الآية ليظهر دينه على دين كله أو ليظهر على دين كله؟ شلون نصور هالآية؟ هنا لا سبيل إلى تفسير الآية إلا بظهور الإمام المهدي. فالواقع إذن الآية إنما جاءت لهذا الغرض، لأنه متى وكيف نتصور أن دين الله عز وجل سوف يعني دين الإسلام سوف يعم الدنيا بأجمعها؟ لذلك تلقى المفسرين يعني خصوصا المحققين من المفسرين يحملها على ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. هنا أكون اختلفت نظرك، ترى ظهور الإمام المهدي أو فكرة الإمام المهدي لا تصور عندنا بس، لا ترى إحنا عندنا من عدها 10%، والأعم الأغلب فكرة الإمام المهدي ترى موجودة عند المذاهب الأخرى. كل ما في الأمر يختلفون ويانا في بعض النقاط، وإذا تسمع فد واحد يشكك فكرة الإمام المهدي أو يقول هاي فكرة سخيفة، أعرف هذا هو سخيف ترى، يعني ما عنده تاريخ ولا قاري تاريخ إطلاقا، يعني عامي أمي جاهل ما يعرف دينه، وإلا اللي يعرف دين ويعرف النصوص وقارئ التاريخ والمأثورات الدينية. لا، فكرة الإمام المهدي عند المسلمين كافة. وقد تتعجب لما أقول لك أن بعض كتاب المذاهب الأربعة يذهب إلى كفر من لم يعترف بالإمام المهدي، يذهب إلى كفره وألف كتب في كفره أن الذي ما يقول بالإمام المهدي كافر، لأنه مكذب للنبي بالضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لن تنقضي الليالي والأيام حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. البخاري في صحيحه لما يجي إلى موضوع الخلافة يقول الخلافة الخلفاء 12 من بعد 12 إمام زين، علينا أن تحمل هالاثنى عشر ياهو. إذا على الخلفاء الأمويين لا العدد 200، على الخلفاء العباسيين العدد 200، علينا أن تعمل على أي دور؟ ماكو ما تقبل غير هذا. تفضل شوف عندك البخاري وشوف شراحة، ولما يمرون بها النظرية شوف شو يتكلموا عنها، يعني لا تلتقي النظرية إلا مع نظرية الإمامية. إذا واقع الأمر موضوع 12 يعني ما عندنا إحنا إلا القول الذي ذهب إليه الإمامية وأن آخرهم المهدي صلوات الله عليه وعجل الله فرجه، هذا هي النظرية تلتقي هنا مع نظريتهم. الروايات عندنا النبي أكثر من رواية ورواية وردت عنده، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يخرج منا ولد من ولدي إلى آخرها. حتى المنصور اليوم شيخ ابن عمير يقول أنا قاعد جنب المنصور الدوانيقي، قال لي يا هذا كيف بك لو نادى المنادي؟ قلت له شنو يعني المنادي؟ قال لي ينادي المنادي من السماء بظهور المهدي. قلت له تؤمن تقول بهذا؟ قال وكيف لا أقول بهذا ويحك، والله لقد أخذته شفاء عن آبائي. لجين من الذي حدثك به؟ قال والله لو حدثني به كافة أهل الأرض غير أبي جعفر لكذبتهم، لكن الذي حدثني به أبو جعفر وناهيك به. أبو جعفر الإمام الباقر يعني سلام الله عليه، قال هذا صادق آل محمد، هذا هو الذي حدثني به، وهذا لا يقول القول إلا عن آبائه، وآباؤه لا يأخذونه إلا عن جبرائيل عن الله. أما الرواية إذن ماشي على امتداد تاريخ المسلمين، أن الله عز وجل إنما يظهر هذا الدين على الأديان كلها عند خروج الإمام المهدي. الأدلة النقلية موجودة، الأدلة العقلية نرجع لها، الأدلة العقلية احنا نعرف أن الإنسان الناقص يحتاج إلى إمام يكمله، إذا الإمام مثل ناقص يحتاج إلى من يكمله، والظل تمشي يلزم التسلسل، لابد أن ننتهي إلى إمام ما يعتريه نقص. ومن هنا تنبع فكرة العشمة عند الإمامية وحدة. ثانيا، أنا أسمع النبي يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. طيب إمام زماني أنا إذا ما موجود كيف أكلف لمعرفته؟ كيف أكلف بالأخذ منه؟ شقد يقول لي واحد زين أنت شو تأخذ من عنده الآن؟ وين هو؟ ها؟ الآن مختفي. شو تأخذ من عنده الآن إذا كان مختفي؟ هو مو إلا ضروري أن يكون ظاهر. المهم أن نظريته تكون مطروحة، وأن وجوده لطف للمكلفين. يعني الآن يضربون العلماء مثل جدا جميل، الشمس ما لم يجي شعاع هذا الكون، الكون ما تبقى به الحياة. افرض انا فرد غمامة تحول بيني وبين وصول الشمس الى منطقتي، مو معناه انتفت فائدة الشمس، لا، فائدة الشمس موجودة. الروايات تقول هو بين اظهركم وياكم يعيش وياكم، يطرح نظريته مع نظريات العلماء، يطرح آراءه. فش اقول لي ليش اختفى؟ هذا ما اعرف. لانا الواقع التعليلات كلها ما اقدر اعتبرها تعليلات ناهضة. انا علي ان اتعبد باخبار الامام المهدي كما تعبدت باخبار القران وباخبار السنه. زين الان مو الدين، الدين يكلفني يقول لي تعال من بعد ما تخلص من رمي الجمرات بمنى الزم الذبيحه اذبحها. اجي انا اقدر اناقش الدين اقول له تعال حاسبني الان سنويا جيت روح 50 مليون ذبيحه تنذبح كلها تنحط بالتراب، هذا عبث. ما لي حق انا اقول له ليش علي ان امتثل، شنو وجهه نظره؟ ما ادري انا علي ان امتثل. لما يكلفني يقول لي شيل لك حصيات، اخذ لك حصيات 21 حصوة روح ارمي الجمار. اقول له شنو الفلسفة هذا؟ انا حاطني بالليل ادور ابحث عن الحصو، تعالوا جاء الصبح هذا الطفل في البناية، شنو هاي عقلية هاي؟ يقول لي لا ما لك علاقة، عبد عقلك، يعني عقلك محدود، ما عليك الا ان تمتثل. ليش الصبح انت منطيني ركعتين والمغرب ثلاثة؟ ما لي حق اعترف. انا امنت ان الدين على حق وصادر من الله، يجب علي ان امتثل. كذلك لما النبي يخبرني والروايات المتواترة تخبرني، انا علي ان اؤمن وتخبرني بغيبته. حتى اقول لي اكو دليل على امامته، اقول لك هذا التاريخ المتواتر بين ايدينا. مثل ايش؟ مثلا واحد علي بن الحسين اليماني، علي بن الحسين اليماني يقول انا كتبت الى الامام سلام الله عليه وهو آنئذ بالمعسكر، طفل يقول او نودي له عن طريق الوكلاء، كتبت له اني اريد ان اسافر مع رفقة يمانيين، ارد ارجع الى اهلي واسافر مع رفقة يمانيين. يقول طلع لي توقيع الامام لا تفعل. زين طلعت القاتلة، يقول بعد ايام علمنا ان القاتلة اجتاحها اللصوص وقتلوا جميع من فيها. ادركت سر منع الامام. بعد ايام استعدوا جماعة بالنهر يروحون عن طريق دجلة ونزلون الى البصرة. يقول كتبت للإمام أني أريد ركوب البحر، كتب لي لا تفعل. بالفعل يقول اجر من الخبر أن السفينة التي حاولت أن أركب بها غرقت. يقول ودي جيت إلى باب دار الإمام، طلع لي التوقيع أمكث في مكانك، وأرسل للإمام سرة قال لي تذهب بها إلى الحج ومن هناك تنحدر إلى أهلك. طبيعة الحال التنبؤ بوقوع الأحداث الغيبية يدل على وجود جهة متصلة بالسماء محدثة ملهمة. رواية أخرى مثلا أروي لك بعض القضايا اللي تنم على أن الإمام سلام الله عليه شهد وأعطى آراءه. هذا واحد يقول كان أبوي اسمه محمد بن إبراهيم بن زيار، يقول أبوي كان وكيل عند الأئمة سلام الله عليه عند الإمام الحسن العسكري. المسلمين يقول يجيبون الحقوق نوصلها للإمام الحسن العسكري لنقلها. يقول شفت كمية أموال صارت كثيرة وأبوي مريض، قال لي بني طال علي المقام وانا مريض وخاف يدركني الموت، خلينا ننقل الاموال نبعثها الى الامام. فنعم يقول وضعنا الاموال في حراقة سفينة وجينا توسطنا دجلة، يقول الى ان قربنا من بليدة على الشط على الجرف. ابوي احتضر قال لي ارجعني انا ما راح ادرك. يقول رجعته مات. لما مات يقول انا بدأت اسأل نفسي ان هاي الاموال لا تبقى عندي، خاف يدركني الموت، وأبوي ما أوصاني إلا بحق، خلي أروح. يقول أقبلت إلى أن انتهيت إلى المعسكر، يعني المحل الذي به الإمام سلام الله إلى العسكر. يقول خرج إلي توقيع الإمام عن من؟ عن طريق الوكيل. معك من الأموال كذا وكذا، وفيها كذا وكذا، عدد الصرر كذا وكذا، بالتفصيل يقول كله مفصل. احمل إلينا المال. يقول حملت المال، انطيته للإمام وظلت قاعد انتظر. يقول ظلت مدة وأنا مطاطع الرأس ما أعرف شنو النتيجة. يقول خرج إلي الرسول قال لي قد نصبناك مكان أبيك. قلت له سيدي أنا أريد لي من عندك فريق شيء، أنا أحتاج قطعة أريدها لكفني أتبرك بها. قال أنت تحتاج إلى الكفن سنة 80. بعد سنة 80 مات هو. يقول عرفت أن حاجتي إلى الكفن عندما قال للإمام، أو عرف من سمع الخبر عنه أن هناك إخبار اتصال بجهات غير. هذا كل علائم التنوم على أن هؤلاء إما أن يكونوا محدثين ملهمين أو أخذوه بالوساطة عن جدهم رسول الله، عن جبرائيل، عن الله. علائم وجوده وعلائم اتصاله بالناس أمر مفروغ من عنده. مو البعض اللي يختلفون يعني يقولون مو مولود، لا انولد وانعرف. حتى أكثر من هذا بعض أصحابه يقول رأيته واسألت، قلت ممكن أن يكون إمام عمره 5 سنوات عند وفاة أبيه؟ فجاءني الجواب إن الله احتج بالنبوة كما احتج بالإمامة، فقال بسم الله الرحمن الرحيم وآتيناه الحكم صبيا. على العموم أرجع للموضوع، إذن يظهر دينه على الدين كله في وقت عند خروج صاحب الأمر هذا، وإلا ما نتوقع أنها الحالة ممكن أن تطبق. هذا مما يستدل بها المفسرون على أنها لا تكون إلا عند خروجه، في وقت يطلع يخرج كما يقول أكثر المفسرين وأكثر المحللين استنادا إلى الروايات. يقول طلعت تصير يوم 10 من المحرم، يخرج خروج يوم 10، أول ما يطلع بمكة يأتي إلى أن يصل إلى النجف. إذا وصل إلى النجف يبدأ بتوزيع جنوده من هناك من ظهر الكوفة، ثم يمر بالكوفة. تقول أكثر من رواية يمر بمحراب أمير المؤمنين سلام الله عليه وببعض المشاهد الموجودة بمسجد الكوفة، يقضي وطر، ثم يأتي بمن تبعه ومن لحقه من أصحابه إلى أن يأتي إلى كربلاء. أول ثار يبدأ به يقول عنه الرواة أن الإمام يحتفر، يطلع من تحت رجلي الحسين يستخرج رضيع الحسين يحمله على يده، يشير إلى أصحابه يقولهم بأي ذنب قتل هذا الطفل الصغير. ومن بعد ذلك يمر على مآشي الطرف واحدة واحدة، وبعدين يأتي إلى زيارة جده الحسين. هل هو عاد يتحرق شوقا إلى هذا اليوم؟ يقول بالزيارة المنسوبة للإمام، زيارة الناحية، يقول يا جد فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك القدر المقدور، فلأندبنك صباحا ومساء ولأولن عليك بدل الدموع دمع. خلينا تلقى شعراء الشيعة دائما من حرارة الواقعة في نفوسهم يقولون شنو اللي تنتظره، ها اشتاني الى الان. يقول لك سيد حيدر الحلي ماذا يهجك ان صبرت لوقعة الطف الفظيعة، اترى تجيء فجيعة بأمار من تلك الفجيعة، حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ظلوعه، وذلك لما نادى المنادي يا خيل الله اركبي وبالجنة ابشري ودوشي صدر الحسين، ركبت لي من الجيمان 10 لعبة خيل من فوق صدر الذي على تلك الأضالع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا، ووفقنا لما تحب وترضى. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.